أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المقصد الأول من مقاصد مباحث الحجج، وتقدم الكلام في التمهيد لهذا المقصد، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى التقديم لمبحث القاطع بمقدمات ثلاث أو بأمور ثلاث. ولتكن المحطة الأولى من محطات المقصد هذه الأمور الثلاثة المتقدمة. الكلام الآن يقع في المحطة الثانية من محطات هذا المقصد، وهي معقودة للحديث عن منجزية ومعذرية القاطع، أي الحجية بالمعنى اللغوي العام، لا بمعنى أن المنجزية والمعذرية هي المعنى اللغوي فقد نقدنا ما ذكره صاحب المنطق أو يظهر منه، بل بمعنى أن هذا من مصادق المعنى اللغوي العام في مقابل الحجية بالمعنى المنطقي والحجية بالمعنى الأصولي، كما تقدم البحث آنفا. ولا إشكال ولا ريب عند أحد من المحققين في أن القطع حجة، بمعنى أنه منجز ومعذب في الجملة. قلت في الجملة لأنه نسب إلى طائفة من الإخباريين اختصاص التنجيز بما لو كان المنشأ للقاطع هو النظر في الكتاب والسنة المطهرين، دون ما كان من غيره، وسيأتي البحث في هذا المعنى. لا، مش بالضرورة أحد التوجيهات التي ذكرها الشيخ. وكذلك الأمر في طرف التعذير، إذ حاول البعض أن يشكك في التعذير بين المناشئ، لكن لا شك لدى أحد في أن القطع بحكم الشارع هل إلزامي إثباتا أو نفيا؟ هو منجز ومعذر. وهذا بمعزل عن إصابة القاطع، أو عدمه على مستوى التنجيز بنظر القاطع، وإن كان التنجيز الواقعي لا محل له في المخطئ منه، إذ أقصى ما في البين أن يكون متجريا والحال هذه لا عاصيا. هذا في الجملة مما لا إشكال فيه، ولذلك تجدون الكلمات بين المحققين طافحة في أنه لا شبهة في وجوب العمل على وفق القاطع ولزوم الحركة على طبقه جزما. وأن التأثير في ذلك لازم وصريح الوجدان به شاهد وحاكم، كما هي عبارات صاحب الكفاية. وما يناظرها ويضارعها من كلمات للأعاظم سبقت عليه أو لحقته، تعابير الشيخ مثلا في المطارح والرسالة، أو تعابير أمثال المحققين الثلاثة ومن والاه. وهذا في الجملة ليس محل كلام يا أخواني، إنما الكلام في أن هذا الذي ذكر مطلقا أو في الجملة، يعني من دون أي تفصيل في بحسب المناشئ والأقسام أو مع التفصيل، هل هو حكم عقلي واقعي أم أنه حكم عقلائي يرجع إلى القضايا المشهورات أم أنه أمر فطري لا يخضع لمقياس؟ حكم العقل فضلا عن موازين التحسين والتقبيح العقليين، هذا مطلب مهم لا يمكننا إغفاله ولا بد من تحقيقه في هذا المجال، وإن كانت أكثر كلمات المحققين باستثناء المحقق الإصفهاني رضوان الله عليهم جميعا قد جروا على ما ادعوه في هذا المجال، من دون تحقيق أو تنقيب لحقيقة ما أفادوه وزعموه، فصاحب الكفاية مثلا وفي بضع أسطر أفاد مرسلا إرسال المسلمات، أن وجوب العمل على وفق القاطع حكم عقلي، وأنه إذا كان المقطوع به من الأحكام الإلزامية يستحق مخالفه الذم والعقاب، وهو وإن لم يكرر في المقام الثاني كلمة عقلا، لكن كلامه ظاهر جدا في ذلك، وإن عبر على ما هي عادته من التشجيع بأن صريح الوجدان به شيء، والزعم العقلي للزوم الحركة على وفق القاطع متكرر في الكلمات، وهذا يعني أن هؤلاء المحققين يرون أن لزوم الحركة على وفق القاطع أي متعلقه المقطوع به بما يقتضيه من إقدام أو إحجام، العقل حاكم به ولا يخفى. انتبهوا لي يا أخوان، أنه ليس مراد أحد من هؤلاء المحققين أن العقل له المولوية في هذا المجال، بل المقصود من حكم العاقل الإدراك الواقعي للعقل، بلزوم متابعة القاطع فيما لو قطعنا بوجوب شيء أو حرمته إقداما في الأول وإحجاما في الثاني، وأن العقل يدرك مستقلا إدراكا واقعيا تنجيز حكم المولى في هذا المجال، كما أننا إذا قطعنا بنفي الإلزام فإن العقل يحكم بمعذورية المتخلف عن الحكم الإلزامي إن وجد في الواقع ما دام الشخص قاطعا بعدم وجوده، وهذا لا يشكل أكثر من إدراك عقلي ليس له باب مستقل في المدركات العقلية. أرجو الانتباه يا أخوان، عن إدراك العقل للزوم طاعة من تلزم طاعته، فلا يكون القطع في هذا المجال منتجا سوى لصغرى القياس. فإن إراعة القطع التامة لمتعلقه لأنه انكشاف تام هو عين ذات القطع الانكشاف، معها يستطيع أن يقول الإنسان هذا حرام عند مولانا أو هذا واجب عند مولانا في باب الشبهة الحكمية. وكل واجب أو حرام يلزم امتثاله. شو يعني يلزم امتثاله؟ هذا من وين جاي هذا الكبرى؟ من حكم العقل بلزوم إطاعة المولى. فلا شك ولا ريب في أن القطع حينئذ لا خصوصية له إلا أنه حقق صغرا وجدانية لهذه الكبرى. فهل هذه الكبرى حكم عقلي واقعي؟ أم أنها ناتجة عن كبرى فوقها؟ وهي كبرى التحسين والتقبيح العقليين، وأن العصيان ظلم على المولى، والظلم قبيح، خروج عن رسم العبودية وظلم على المولى. وهذا كما ترون يا إخوان سيدخلنا في متاهة أن التحسين والتطبيح العقليين هل هما من المستقلات في باب الأحكام العقلية وهما عقليان واقعيان على مستوى الإدراك، أم أنهما من المشهورات والتأديبات الصلاحية؟ فيكونان عقلائيين حفظا للنظام عن الاختلال كما هو المنسوب إلى جملة من الحكماء وبالغ في تشييده وتنميقه المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه وبنى عليه نظرية السيد الطباطبائي في رسالة الاعتباريات. شو الاحتمال الأول؟
مقابل
أنهما عقليان قول المتكلمين وجملة من الحكماء.
إدراك عقلي
واقعي ملازمة واقعي جيد. ولم أرى طبعا وجدت يا إخوان من يقول بأنه حكم عقلي مستقل ما له ربط بالتحسين والتطبيح العقليين أصلا، وهذا ما يظهر من تعليقة السيد الإمام على الكفاية وربما غيره. أما من أطلق الحكم العقلي وما عندنا نفسه في البحث عن أنه يرجع إلى التحسين والتطبيق العقليين أم لا، فهم كثر، ومنهم صاحب الكفاية والشيخ. أما من أرجعه إلى التحسين والتطبيق العقليين فهم أيضا ليسوا بالله. ومن أرجعه إلى التحسين والتقبيح العقليين وصرح بأنهما عقلائيان فهم جماعة على رأسهم في المحققين المتأخرين المحقق الإصفهاني، وهو الوحيد اللي حاول أن يتوسع في هذا البحث. أما الإدعاء بفطرية ذلك فلم أجده، بقدر ما تتبعت يا إخواني إلا في كلام المحقق العراقي وهو جدير بالتوقف عنده. فطرية أنه حكم فطري وليس حكما عقليا ولا عقلائيا، لزوم متابعة القطع. شوفوا، بدي أقرأ لكم هالعبارة يا إخوان. قال المحقق العراقي: لا شبهة في وجوب متابعة القطع عقلا، والوجه فيه ظاهر، فإن القطع من جهة كونه بذاته وحقيقته عين انكشاف الواقع بالكشف التام والوصول إليه، بحيث يرى القاطع نفسه واصلا إلى الواقع إذا فرض تعلقه بحكم من الأحكام، يكون له السببية التامة أي القطع لحكم العقل تنجيزا بوجوب المتابعة. بحد هون مثل الأستاذ وصاحب الكفاية، عقلا عقل، ما عللوا بشيء، على معنى حكمه بلزوم صرف الغرض والإرادة نحو امتثال أمر المولى الراجع إليه. أيضا حكمه بحسن الإطاعة وقبح المخالفة، لا بمعنى حصول الحالة الانقداحية والمحرك العقلاني للجري إلى العمل على وفقه، لأن مثل هذا المعنى أي الجري عند انكشاف الواقع واحد، اثنان وتعلق فعلية الغرض بالحركة نحو المقصود أمر قهري الحصول، والتحقق بمقتضى الجبلة والفطرة، ومثله لحد هون بيظل مردد الإنسان لأنه قال عقلا أيضا. يقول بعد هذا، هو اللي قاسم قطع الصلة مع بقية المحققين، قال: ومثله غير مرتبط بمرحلة التحسين والتطبيق العقليين، لذا ترى جريانه بالنسبة إلى غير الإنسان من أصناف الحيوانات أيضا. يعني مو عقلي هذا بس، حيوانات ما عنده عقل كلي.
غريزي
فطري يعني في أصل الخلق.
أنا هيدا عم يحكي عن المنفي في كلامي.
إيش خلي تشوف، سنبحث يا أخي سنبحث.
لا بمعنى.
إيه لا بمعنى، يعني عم يقول إن الجري على طبطه عقلا عقلا عقلا، بل هو أمر فطري مش مختص ببني الإنسان، يسلكه حتى الحيوان، ها؟ وهو لا يعود إلى التحسين والتقبيح العقلي. اجمعهم مع بعض هذول، شو بيصير النتيجة؟ أمر جبلي فطري ونقطة أول الصلاة.
كانوا مولانا عم يفرق بين حكمان من أحكام القطع أو لازمين من لوازمين. لازم يأتي بتوسط الحكم بحسن الطاعة وقبح التخلف.
بس رح نجي رح نجي رح نجي رح نجي رح نجي رح نجي.
لازم فطرة غريزة.
جاي. هذا الموجود في كلام المحقق العراقي يا إخوان. إذا دققنا النظر أكثر في كلام المحقق العراقي نجد أن هناك مرحلتين من البحث قد يتصيدان من كلامي أو تتصيدان من كلامي. المرحلة الأولى من مرحلتي البحث لها علاقة بالأغراض التكوينية لكل موجود متحرك بالإرادة. فكلما كان له غرض حقيقي ناشئ من شغف أو حاجة أو أي منشأ من المناشئ بحيث وجدت القابلية التامة الغرضية عنده لتحقيق هذا الغرض فإذا انكشف له محقق غرضه انكشافا تاما وكان قادرا على تحقيقه المفروض القدرة موجودة تكوينيا فلا إشكال ولا ريب في أن كل متحرك بالإرادة انكشف له ذلك ينقدح لديه فعلا عزم لا يلين وينتج حركة عضلاته مباشرة نحو الغرض الذي يريد تحقيقه وهو الذي يعبر عنه المحقق النائيني في بعض كلماته بهجمة النفس مقتضي موجود وتام والمانع مفقود اصلا والقدره الذاتيه للمتحرك موجوده شو الذي يوقفه يعني هذه الحركه هي حركه جبليه بلا اشكال ولا ريب وهذا قد يعبر عنه بالامر الفطري بمعنى مطلق الخلق لا الفطره بالمعنى الاخص هذا مجال ومقام من مقامات البحث يوجد مجال ومقام آخر من مقامات البحث وهذا المعنى الأول هو الذي عبر عنه المحقق العراقي بأنه أمر فطري لا علاقة له بالتحسين والتطبيع العقلي ولذلك الحيوان لما عنده استقلال عقل كلي أيضاً لا شك ولا ريب أنه يتحرك نحو غرضه بل قد تكون حركته أقوى من ألف إنسان ها؟ الأسد الهصور الجائع إذا رأى فريسته ها؟ الغرض والمقتضي تام والمانع مفقود ها؟ ما الذي يوقفه؟ جيد وهذا المقدار من الحديث هو الذي وقع حديث المحقق العراقي عنه في عبارته الأخيرة أو عبارتيه الأخيرتين ويوجد مقام آخر من البحث هو الذي يتصيد ويقتنص ويستظهر من كلماته من أول العبارة التي قرأتها وهو أن الحجية في قالب باب التشريع والسيد والعبد حجية حكم عقلي، بمعنى أن العقل الحاكم بلزوم طاعة المولى يحكم بلزوم الإقدام والإحجام عندما ينكشف لنا مقتضيهما تشريعا. ففي باب التشريع يوجد حكم عقلي لكن الخيط الرفيع هو عدم فصله رضوان الله تعالى عليه. ليش مستعجل؟ إلى عليكم كتير. بين الأول والثاني أي باب التكوينيات والأغراض التكوينية عن باب الأغراض التشريعية، لكن الإنصاف أن هذا الجانب يمكن إصلاحه من كلامه بأن يكون مراده رضوان الله تعالى عليه. أن الإنسان بعد أن يدرك مولوية المولى ولزوم طاعته وصيرورة ذلك غرضا له أن ينصب نفسه في مقام الإطاعة لسيده ومولاه، فإذا قطع بإرادته المنكشفة له أنه يريد كذا أو يريد الإحجام عن كذا، فإن انبعاثه حينئذ من حيث النتيجة سيكون أمرا جبليا فطريا موجودا عنده وعند بقية الحيوانات على حد سواء. فنفس الانبعاث والإحجام يعني الحركة السلوكية العملية لها مبادئ لا يختص بها الإنسان، أما إدراك مولوية المولى في باب التشريعيات وإدراك أن هذا الأمر هو أمر المولى وانكشافه بالانكشاف التام وما ينجم عن ذلك فهي أحكام عقلية لا ربط للحيوانات بها، فإن الحيوانات لا تدرك الأحكام العقلية الكلية بلا إشكال ولا ريب، فليس في عالمها ما ذكرناه من باب التشريعيات أصلا. هناك شرعة غاب بمعنى أن القوي هو الذي يحكم بما يشاء وينحكم له الآخرون، لا بمعنى أن للحيوان عقلا يحكم بلزوم الإطاعة حتى لو ما في لا جنة ولا نار، ما في هكذا شيء في عالم الحيوانات. عالم الحيوانات إنما يقوم على أساس الطمع والخوف، طبعا كثير من البشر هكذا، حتى عبادة التجار هي هكذا وعبادة العبيد هي هكذا. جيد يا أخوان، فهذا ما يأتي في الذهن، فكروا في المطلب يأتي. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. في نص عصر